الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وعظمته، الصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نشرع في الصفات فلا بأس أن نلقي نظرة على هذا المخطط بالنسبة لمخارج الحروف، فكيفية إخراج هذه المخارج. جزاه الله خير أحد الإخوة ناولنا هذا، وهذا الذي كنت أريده أنا بالنسبة للبيان. فهذه هذا المخطط يبين لنا طريقة إخراج الحروف من مخارجها، وهذه الطريقة يعني واضحة في هذا المخطط. هذا هو بالنسبة للفك، وهذا هو الأنف والخيشوم الذي يؤثر في إخراج هذه الحروف، الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. ورتب الأحرف بالنسبة لهذه المخارج الرئيسية. هاي حاجيكم الآن جزاه الله خير الأخ جايب مجموعة من، فرتب بهذا الشكل يعني. ثم جاءت الوضح في هنا في الرتب البياني، الحلق، اللسان، الحنك، الشفتان، الخيشوم. فالحلق هنا يعطي رقم 1 مثلا، ثم اللسان رقم 2، ثم الحنك أدنى ووسط وأقصى، ثم الشفتان سفلى الشفة السفلى والعليا، ثم الخيشوم 5 في بالنسبة لجريان الصوت. ثم أتى بأعضاء النطق في الصفحة التي تلي، هذه أعضاء النطق، أعضاء النطق، التجويف، الأنفي، اللها، فتحة المزمار، اللسان، الشفتان، فتحتي الأنف، ثم الأعضاء الأساسية التي تساعد على النطق الصحيح. يعني فرق ما بين الأعضاء المصاحبة والأعضاء الأساسية. فالحنجرة والحبال الصوتية الوتران، اللسان، فراغ الحنك، الخيشوم، الشفتان، الفكان. ثم يعني وضح لنا كيفية إخراج بعض الحروف، مثلا الذال والتاء مثلا والضاء مع الثنايا العليا للأسنان من طرف اللسان مثلا بهذا الشكل، مثلا هذا الشكل. الواو بضم الشفتين يخرج حرف الواو بضم الشفتين فتحا، وهكذا. يعني حاول يوضح في هذا الرسم، فأظن أن هذا الرسم إن شاء الله يعينكم كثيرا على الفهم، يعني بالنسبة لما شرحناه في مخارج الحروف بإذن الله عز وجل. وهكذا يعني بهذا التفصيل إن شاء الله هذا يعين على، فأنتم راجعوا مراجعة دقيقة، ومن عنده سؤال إن شاء الله نستمع إلى سؤاله في هذا المخطط إن شاء الله إذا عياكم شيء. ننتقل الآن إلى ما قاله ابن الجزري رحمه الله تعالى: صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مصمتة والضد قل. بعد أن تحدث عن المخارج، مخارج الحروف، وعرفنا المخرج وهو موضع خروج الحرف على هيئة معينة، ينبغي أن نعرف الهيئة التي يخرج عليها الحرف، وهذه هي الصفة أو صفات الحروف. فصفة الحرف في اللغة ما قام بالشيء من المعاني، سواء أكان معنويا، ما قام بالشيء من المعاني، صفة الحرف ما قام بالشيء من المعاني سواء أكان معنويا كالعلم والأدب، أم حسيا كالسواد والبياض وما أشبه ذلك. واصطلاحا هي الكيفية التي تعرض له حال نطقه في المخرج، هي الكيفية التي تعرض له حال نطقه في المخرج من جهر ورخاوة ونحو ذلك، هي الكيفية التي تعرض له حال نطقه في المخرج من جهر ورخاوة ونحو ذلك. إذن هذا معنى الصفة في اصطلاح علماء التجويد، الكيفية التي تعرض له حال نطقه في المخرج من جهر ورخاوة. إذن يجب أن نعطي الصفة اللائقة لهذا الحرف في مخرجه، فضبط المخرج مقدم على ضبط الصفة، لأن الصفة تابعة للمخرج، فلا بد من ضبط مخرج الحرف حتى نضبط كذلك صفة الحرف إن شاء الله. طيب، ما فائدة هذه الصفات بالنسبة لضبط النطق بهذه الأحرف؟ أولا، تعطيك مميزات لكل حرف ليتميز بها عن الحرف الآخر الذي يخرج منه، فقد تجتمع أحرف في مخرج واحد ولكن الصفات هي التي تفرق بينها. الطاء والدال والدال مثلا، هذه أحرف ثلاثة في مخرج واحد، وقل مثل ذلك الظاء والذال والثاء، ثلاثة أحرف في مخرج واحد. فهذه الأحرف الثلاثة في المخرج الواحد وتلك الثلاثة في مخرج واحد، ما الذي فرق بينها؟ الذي فرق بينها الصفات. فالطاء تميز بالاستعلاء وفخمة، والدال تميز بالاستفال فرقق، والتاء تميز بالاستفال فرقق، وتميز عن الدال بالهمس، تميز عن الدال بالهمس، وإن اجتمع في القوة، وتميز الدال عن التاء بالقلقلة، كما اجتمع مع الطاء أيضا في القلقلة، وانفرد الطاء عنهم جميعا بالإطباق، بصفة الإطباق أنه من الحروف المطبقة. فإذا هكذا نجد أن الصفات هي التي فرقت بين هذه الأحرف الثلاثة. كذلك الظاء والذال والتاء، هذه الأحرف الثلاثة كان التفريق بينها بالصفات، فالظاء تميز عن الاثنين بأنه حرف مطبق وحرف مشتعل مفخم، والذال والتاء تميز بالاستفال والترقيق. انفرد الذال يعني عن التاء بأنه حرف مجهور، أما التاء فإنه حرف مهموس فحسه شخص سكت. فكذلك أيضا يعني نجد بأن الذال من الحروف المذلقة بخلاف التاء، فإنه ليس من الحروف المذلقة، أصر من لب الحروف المذلقة. فإذا ليس من الحروف المذلقة، وكلاهما من الحروف كلها لثوية، الظاء والذال والتاء، لكن ما يتميز به الظاء عن التاء عن الذال في الهمس والجهر. الهمس الذال مجهور والتاء مهموس، هذا الذي يتميز به. كذلك أيضا من الفائدة الصفات أنها بها نعرف الحرف القوي من الحرف الضعيف، بالصفة نعرف الحرف القوي من الحرف الضعيف، وهذا ينبني عليه معرفة ما يدغم مما لا يدغم من الحروف، وهذا ينبني عليه معرفة ما يدغم مما لا يدغم من الحروف، لأن القوي لا يدغم في الضعيف، لأن القوي لا يدغم في الضعيف، يعني الصفات تميز لنا الحرف الضعيف الذي يستحق أن يدغم، والحرف القوي الذي لا يمكنه أن يدغم، مثل الضاد مثلا، الضاد لا يمكن أن يدغم مثلا لأنه حرف قوي. نعم. كذلك أيضا الصفة ميزتها أنها تحسن النطق بالحرف، وتكسو الصفة الحرف رونقا وجمالا، رونقا وجمالا، تعطي الحرف تكسوه رونقا وجمالا في النطق، تعطيه جمال الحرف، مثل التمايز في الصفير الذي بين الأحرف الصفير الثلاثة، الصاد والزاي والسين، فإن كل حرف من هذه الأحرف تميز بصفير معين، بحيث يعني يكتسب كل حرف يعني جماله الخاص ورونقه الخاص. تنقسم هذه الصفات إلى قسمين: الصفات اللازمة والصفات العارضة. الصفات اللازمة والصفات العارضة. وبعضهم أو يمكننا أيضا أن نقسم فنقول حق الحرف ومستحق الحرف. حق الحرف ومستحق الحرف. حق الحرف الصفات اللازمة، مستحقه الصفات العارضة. طيب ما هي حق، ما هو حق الحرف أو الصفات اللازمة؟ الصفات اللازمة هي الصفات التي تلازم الحرف ولا تفارقه بأي حال من الأحوال. هي الصفات التي تلازم الحرف ولا تفارقه بأي حال من الأحوال، كالجهر والاستعلاء والإطباق وغيرها. ويقال لها الصفات الذاتية والصفات المقومة والصفات المميزة. يعني كل هذه يصح أن نطلقها على الحرف من هذه الجهات: الذاتية، المقومة، المميزة. فبهذا يتميز الحرف. إذن الصفات التي تلازم الحرف ولا تفارقه بأي حال من الأحوال، وهذه سنعرفها إن شاء الله في الصفات الضد. والصفات الضد هي الصفات اللازمة أو هي حق الحرف. طيب ما مستحقه أو صفاته العارضة؟ هي التي تعرض للحرف في بعض الأحوال وتنفك عنه في بعض الأحوال. تعرض له في بعض الأحوال وتنفك عنه في بعض الأحوال، كالتفخيم والترقيق. التفخيم والترقيق مثل الراء مثلا، الراء تارة يفخم مثل رب، وتارة يرقق مثل رزق. والإظهار والإدغام، النون تارة يدغم في حرف بعده كالياء والنون والميم، وتارة يظهر مثل الدنيا في موضع واحد. والإقلاب والإخفاء والمد والقصر، الألف تارة تمد وتارة تقصر، الواو كذلك، الياء المدية كذلك. والحذف والإثبات، الحذف والإثبات.